الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لم يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يؤمر صلى الله عليه وسلم أن يطلب زيادة في شيء إلا في العلم، وقل ربي زدني علما، لا مالا ولا جاها ولا صحة، علما، وقل ربي زدني علما. فإذا أردت الخير فاطلب الزيادة من العلم، العلم نور، أقرب الطرق إلى الجنة العلم، ما عبد الله بمثل العلم، العلم النافع الذي يوصلك إلى رضوانه سبحانه وتعالى. ولهذا لما استشهد الله سبحانه وتعالى وحدانيته قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فانظر إلى أعظم شهادة وهي التوحيد، وانظر إلى الشهود الله ثم الملائكة ثم أولو العلم. لم يستشهد ملأ آخر غير العلماء، العلماء الربانيون، يقول سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني هو الذي تعلم العلم النافع وعمل به وعلمه الناس وصبر على الأذى في ذلك أربع مراتب، فإذا فعل ذلك دعي ربانيا في الملكوت العليا، فاستغفرت له حتى الحيتان في الماء والطير في الهواء، ووضعت الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. محمد صلى الله عليه وسلم لم يورث درهما ولا دينارا، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نحن أمة العلم، أول كلمة نزلت من السماء على رسولنا صلى الله عليه وسلم اقرأ. لماذا؟ لنبدأ بالقراءة، بالتعلم، بالحرف. نحن أمة الحرف، أمة الكتاب، أمة الإبداع، المعرفة. وهذا الذي ميز الله سبحانه وتعالى الناس، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي العالم والجاهل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان الناس في المسجد في عهده عليه الصلاة في بعد وفاته عليه الصلاة والسلام حلقات في مسجد صلى الله عليه وسلم، حلقة للقرآن وللتفسير وللحديث وللفقه. ونزل أبو هريرة الصحابي إلى السوق وإذا هم يتبايعون في الأغنام والأبقار والإبل والسمن والثياب والزبيب والتمور والدقيق، فنادى في السوق أيها الناس أنتم تتبايعون في السوق وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد؟ فسمع طبعا التجار كثير منهم فقه قليل في معرفة مقاصد الكلام، فتسابقوا إلى المسجد وأتوا من أبواب المسجد، وإذا الناس حلقات يقرؤون كتاب الله، يتدارسونه، يتساءلون في الحديث النبوي، يبحثون في مسائل الفقه. قال وين الميراث يا أبو هريرة؟ قال هذا ميراث عليه الصلاة والسلام، لم يورث درهما ولا دينارا، وإنما ورث العلم. هو العضب العلم، يقول الأندلسي هو العضب المهند ليس ينبع عن السيف، تصيب به مضارب من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص عن به كفا شددت. فعلينا جميعا أن نوقن بمسألة واحدة، مسألة أن نتعلم، يعني إذا عرفنا أن طلب العلم أحسن من النافلة اتجهنا إلى التعليم، فعلمنا أنفسنا وعلمنا أبناءنا وحولنا بيوتنا إلى حلقات علمية. إن الأمة الجاهلة أمة محبطة فاشلة، لا تستاهل المجد ولا تستاهل النصر ولا تستحق الزيادة في العالم. إن الجاهل يمشي في طريق أعمى وفي طريق مظلم وفي نفق مظلم، لأنه لا نهاية له، لا معرفة له. البصير هو المتعلم الذي يعرف عن الله سبحانه وتعالى حكمه ودينه وشرعه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يرى بعض العلماء أن تعلم آية وفقه آية أحسن من صلاة 100 ركعة لرجل جاهل. مشكلة المجتمع المسلم من طريق من اثنين لا ثالث لهما، طالب علم تعلم لكن غلبه الهوى والفجور والانحراف عن منهج الله، فسار علمه وبال عليه مثل ما فعل علماء اليهود الذين ظلوا حتى يقول واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يعني نقض الميثاق، عنده المعلومات لكنه عند العمل يصطدم لا يطبق، يقرأ أبواب الحلم لكن لا يحلم إذا يوصل الميدان، يتحدث للناس عن بر الوالدين لكنه عاق، يتحدث عن فضل حضور صلاة الجماعة لكن ما يحضر هو، هو فقط أداة للتوصيل كالجهاز يعني التسجيل أو نحو ذلك من الآلات. والمشكلة الثانية في عابد جهل لا يتعلم العلم لكن يعبد بجهل، فهو يبتدع في الدين ويشبه عباد النصارى. ولذلك يقول سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا في شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا في شبه بالنصارى، لكن المسلم الحق الصحيح يتعلم العلم ويعمل به. حتى يقول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في الصحيح: مثل ما بعثني الله به من الهدى هو العلم كمثل الغيث. فالعلم هو فالهدى هو العمل الصالح، والعلم هو العلم النافع، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بعلم نافع وبعث بهدى بعمل صالح. فمثلا بعض الأمم عندهم عمل لكن غير صالح يعملون، يقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وعند بعض العلم غير نافع، قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. العلم ليس الذي يعبد لذاته، حتى أنك تجد من بعض الفلاسفة من بلغ 80 و90 وهو لا زال يبحث لكنه لم يهتدي إلى الله، لم يعرف ربه، لم يحمل الإيمان. يقول سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. علم كافر جحود وقنوط ومصيبة كبيرة على الأمة. لا نريد عالما فاجرا ملحدا، هذا يدمر رسالة الأمة، وهذا عقوبة من الله على العباد. حتى تجد قال الذين أوتوا العلم والإيمان، يعني لا بد مع العلم الإيمان. العلم إذا انفصل عن الإيمان صار إله مثل الصنم يعبد من دون الله، وذلك بعضهم الآن في حياته عبد العلم من العلم ذاته. الآن سقراط لما قدم ثقافته الفلسفة اليونانية، وتلميذه أفلاطون صاحب الجمهورية، أو الفارابي صاحب المدينة الفاضلة، أدمنوا وأكثروا من مسألة العلم ذاته وفصلوه عن مسألة الوحي، ولذلك رد عليهم مثل ابن تيمية والغزالي في تحافة الفلاسفة وغيرهم، أنكروا عليهم هذا الجحود والإلحاد إلى درجة أن تعرف ابن سينا يقول: الله يعلم مثلا الكل ولا يعلم الجزء، والمعاد الأرواح وليس للأبدان، ويتكلم عن العقل الفعال وتأثير مثلا الطبيعة في بعض المقالات. حتى بعضهم كفروا بهذا. نبحث فيه هنا أنه ينبغي علينا أن نتعرف على العلم الصحيح الصادق، العلم الذي يوصلك إلى رضوان الله، وهو أوله في الآية والحديث في القرآن المنزل على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وفي السنة. أحدهم نحف جسمه، قالوا: ما لك أبو إسحاق الشرج؟ قال: من تكرار كل درس أكرره قبل أن أطيع على طلابي 100 مرة. وأبو مسلم النيسابوري قيل له: كم قرأت صحيح مسلم؟ قال: كررته 100 مرة. وذكر الذهبي، هذا بلا افتراء، ذكر الذهبي أن ابن جزي الأندلسي كرر في حياته 70 سنة صحيح البخاري 700 مرة. كانوا لا يكتفون بمرة ولا بعشر ولا بعشرين لكتاب واحد، كانوا يقرون إلى 100 إلى 200 إلى 700 مرة. يقول المزني: قرأت رسالة الشافعي 500 مرة، ما من مرة إلا أستفيد أشياء ما كنت أعلمها من قبل. كانوا يسهرون من أجل العلم. ابن المبارك تواقف أبو زرعة من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر عند المسجد حديث وحديث ومسألة ومسألة، فنسوا أنفسهم ونسوا الليل ونسوا النوم حتى أصبح الصباح، وإذا هم قد استفادوا 100 المسائل. طاول بها الليل مال الليل أو جنح وسامح الجفن ظن الجفن أو سمح فإن تشككت فعللها المجرة منبأ الصباح وعدها بالرواح ضحى. هؤلاء الذين وصلوا إلى المد لأنهم أسهروا عيونهم لطلب العلم وطلب الفائدة وطلب المعلومة الحقة. أيها الإخوة، لكم في هذا السلف أحسن العبرة وأحسن الموعظة وأحسن مثل العليا في طلب العلم. ابن حبان طلب العلم على 2000 شيخ، 2000 شيخ من الشيوخ. الإمام أحمد مشى 3000 فرسخ في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف الأقاليم والمدن ودخل القرى إلى أن جمع لنا 40,000 حديث في المسند وقدمها لنا. فهل من قارئ فقط مجرد قارئ تحت المكيف يقرأ وقت يضع الكتاب على الماسة يقرأ، وقد سهر ليلة وقد أظمأ نهارة وقد أجاع بطنه وقد أصابه لقي الألاقي في جمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والبخاري يوم أتى يكتب الصحيح يتوضأ عند كل حديث ويصلي 2 ركعة ويكتب الحديث ثم يقدم لنا هذا الكتاب الصحيح. وأبو عبيد القاسم السلام يجمع كتاب الغريب في 50 سنة، يسهر وينقيه ويشذبه ويهذبه ثم يقدمه للأمة. فهل من قارئ؟ لقد بقوا أعمارا طويلة وهم يؤلفون في كتب مجيدة لا يستطيعون يؤلفها ملأ من الناس، وتقدم الآن للجيل، وكثير من الجيل لا يقرأ منها صفحات. فتح الباري مكث المقدم مع فتح الباري 32 سنة، والحافظ ابن حجر يكتبه ليلا ونهارا ويحققه وينقحه ويصوبه ويشذبه ويهذبه ثم يقدمه للأمة، وكثير الآن من أبناء الأمة لا يعرفون كتاب فتح الباري لمن من مؤلفه، فأي جهل وصل بنا الحال. ألا نستحي إذا رأينا الأمم من حولنا وهم يقرؤون ويبحثون ويتعلمون؟ لقد رأينا الغربيين سواء من الإنجليز أو الأمريكان والفرنسيين وغيرهم وهم في الطائرة كتابه معهم، في القاطرة، في الباص، في الجلسة، في الاجتماع، في الجبل، في السهل، يقرؤون ويتأملون ويبحثون. هذا هم يقرؤون أحيانا روايات لا أساس لها من الصح، لكن يحبون القراءة. ونحن أمة اقرأ، أمة الحرف، أمة المعرفة. صار عندنا نكوص وصار عندنا فتور عن المعرفة وعن العلم. هل من شهم يراجع نفسه ويسأل ربه أن يفتح عليه ويزيده علما؟ إن العلم يحصل بهمة وثاب همة عالية. هذا الشافعي مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، فهاجر به من فلسطين من عسقلان إلى مكة، فلما ترعرع رأت عليه النجابة أخذت تدعو له في الحرم ففتح الله عليه من الفتوحات. كان يجمع الألواح وجريد النخل ويكتب عليه ويدخلها في غرفته وغرفة أمه، ما كان لهم إلا غرفة واحدة، حتى امتلأ البيت بها، وكادت أمه وهو يخرجون خارج الباب ويسكنون خارج الباب والأوراق داخل. فلما شكت أمه من كثرة هذه الألواح وهذه الأخشاب التي جمع وكتب فيها أخذ يحفظها، ثم أتلفها البقية وبقي، وأصبح علمه في صدره حتى يقول: علمي معي حيثما يممت يسبعني، قلبي وعاء له لا بطل صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فسار الشافعي بهذا العلم وهذه العلوم التي حفظها والتي وعاها آية من آيات الله في الأرض، حتى يصف نفسه أنه يقول ما يريد، يعني لا يريد المال ولا الذهب ولا الفضة ولا المنصب ولا الوظيفة ولا الشهرة، يريد العلم. حتى يقول: امطري لؤلؤا سماء سرنديب، جزيرة في شرق آسيا مشهورة بالدر والأحجار الكريمة والجواهر. يقول: امطري لؤلؤا، ثم ايش يعني؟ انا ما اريد هذا، ثم ماذا؟ امطري لؤلؤا سماء سرنديب، وفيضي آبار تكرور في العرق تبرى، فيضي ذهب، انا ان عشت لست اعدم خبزا، واذا مت لست اعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. يقول: أنا مقصودي العلم، مقصودي نفع الناس، نفع الخليقة، أن أطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى وأعلم. فيا أيها الإخوة، لا يمكن أن يصح مسيرتكم سواء في الإرادات والمقاصد، سواء في العمل، سواء في الأخلاق، سواء في الآداب والسلوك، إلا أن تطلبوا العلم. وقل: ربي زدني علما، أن تتعلموا العلم النافع الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا بعث معلما، كيف نصح أوضاعنا؟ كيف نترقى على الأمم؟ كيف نزاحم العالم؟ كيف ننتج؟ كيف يحترم الناس بالعلم بالمعرفة؟ كل في تخصصه، في بابه، فيما فتح الله عليه، قد علم كل أناس مشربهم. المهم أن نقرأ وأن نبحث وأن ندرس وأن نخترع وأن نكتشف وأن نسهر مع الحرف، وأن نقدم ثقافة فاضلة مجيدة أساسها الوحي المنزل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.